الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. على أي حال، بالنسبة إلى وجوب الفحص يعني كمل المبحث، وارتباط وجوب الفحص بعلم الحديث ارتباط مباشر جدا، ولن يحصل لدى الباحث تضلع يعني في كيفية الفحص وفنون الفحص في علم الحديث لا سيما طبعا وكتب الكتب الفقهية المتقدمين، لابد من استخلاص كيفية استخلاص الوجوه منها وما شابه ذلك. لن يحصل هذا التضلع إلا بالممارسة والتمرس. علم الحديث أقل تقدير المرور على فهرسة أبواب الحديث عناوينها والمجرة، هذا أمر ضروري جدا يعني. والكثير يخلط بين التضلع بين علم في علم الحديث مع المنهج الأخباري. علم الحديث شيء والمنهج الأخباري شيء آخر. الشيخ المفيد محدث في حين أنه فقيه، وفي حين أنه متكلم ومفسر ورجالي والمجلس. الشيخ الطوسي ما كذا يعني، ربما الثلث كتب الشيخ الطوسي كلها في علم الحديث، فمن ثم هو محدث وهو فقيه وهو أصولي وهو هذه علوم يعني مختلفة متعددة. المهم أن فنون علم الحديث يعني أنت لاحظ أن كل أصول الروائية للأصحاب رواها الشيخ المفيد جلها وكلها، ليس بشيء، وليس أنه أجاز يعني إجازة إجمالية فهمي بدون ما يدري، لا يعني استعرض الأحاديث والأسانيد. لذلك على كل هذا التمرس في علم الحديث، وذكرنا يعني تجارب لكثير من الأعلام الحوزة الشيء الكثير. العلامة الطباطبائي ذكر في ترجمته أنه دارس مع نفسه البحار مرتين مو مرة واحدة، ومثلا وهو نفس العلامة الطباطبائي رغم أنه فيلسوف أصولي ومفسر تباحث مع السيد هادي الميلاني في الوسائل من الأول. وهم جرى الشيخ حسين الحلي معروف عنه أنه يحفظ عناوين أبواب الوسائل، يحفظ عناوين يعني نوع من قاعدة بيانات لتبويب الحديث، وهذا ضروري ومهم. إجمالا هذا التمرس في علم الحديث قليل في الحوزة، وهذا يعيق الفحص بلا شك. أعظم آلية للفحص يعني الاطلاع على علم الحديث وآلياته، وأقل ما يمكن في ذلك الاطلاع على فهارس الكتب الحديث. كم كتاب حديث الآن لدينا واصل كذا كذا، هذه أمور جدا ضرورية. المؤلفين من هم، في أي طبقة، في أي قرن، في كذا، كيف ألف، من هي مشايخه، تلاميذ من فلان، ولم جرى. هذه أمور ضرورية في والله يرحم السيد محمد الروحاني كان يرى ضرورة وجود ثلة متخصصة متبحرة في علم الحديث. يعني هو يرى، وكلامه صحيح يعني رؤية صحيح، أن من ضمن الأمور الناقصة في الحوزة عدم وجود متبحرين في علم الحديث. نعم، هذه نكتة مهمة. ونتذكر أنه كثير من كبار علماء في مسائل عقائدية حساسة أو مسائل مثلا في الفقه السياسي حساسة أو ما شابه ذلك أو في التاريخ والسيرة يستعينون بمتبحرين في علم الحديث. يعني يسأل ذاك المتبحر في علم الحديث السؤال التلميذ لأن التبحر في علم الحديث مهم يعطيك باع كثير جدا جدا. على كل هذه نكتة مهمة. الميزة النائني كان يسكن إلى آراء الميزة النوري فيما يشخصه في استعمالات الألفاظ في الروايات باعتبار تمرس تبحر فيسكن. الشيخ الأنصاري ما كذا يسكن إلى استظهارات المجلسي من ألفاظ الروايات يقول أنه هو متمرس متبحر أكثر من غيره. لاحظ هذه أمور واضحة. إذن التبحر في علم الحديث أسهل لم يكن تبحر الطلاع ضروري جدا. وهذه عجيبة أن الحديث يفسر بعضه بعضا واقعا عجيبة. كانت جلسة قبل ربما 15 سنة 16 سنة هنا في النجف لمدة سنتين يومين في الأسبوع لعله مع بعض الأخوة ورشة عمل شكل أنه خلينا نشوف مصادر زيارة الجامعة. إلى يومنا هذا إلى قبل أيام سبحان الله أجد هاي زيارة الجامعة مروية بمتون متعددة عجيبة غريبة سواء إن لم تسمى بالزيارة الجامعة. شوف لاحظ يعني هذه الزيارة الجامعة اللي تبحث أنت هي متن واحد رواية واحدة إلى ما شاء الله من يعني حتى بعض متون زيارة جامعة وارد في زيارة السيدة معصومة في زيارة أبو الفضل عباس في زيارة علي الأكبر في زيارة حمزة بن عبد المطلب. شوف هاي نوع من الشبكية. فاستقصاء متون الحديث والتشاهد بعضها لبعض وكذا 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 أمر ليس بالهين انصافا أمر جدا جدا صعب. والتضلع والفراسة في ذلك يعني ينجي الباحث سواء كان متكلم فقيه مفسر ينجيه من كثير من الزلات في الاستنباط والأخطاء. بس يريد يتمرس بدون ما يتمرس بدون لا أقل هواية يزاوية الإنسان بين فترة وأخرى. يعني كيف يتمرس الإنسان؟ يتمرس إذا على كل زاول هذا الشيء باستمرار ولو بشكل يسير يؤثر جدا جدا. على كل هذا تمام الكلام لأنه ثبت العرش ثم انقص افحص فحص عن تراث الحديث. هو تراث الحديث ما يعرف شلون يرجع عليه. يعني كثير من عندنا ما نعرف كيف نرجع عليه مو فقط قضية هذا. حتى الآن البحث أو الفحص عبر الموسوعات الإلكترونية هي هم فن. يعني بعد ذلك لما تدخل للمتن كيف تنتقل من هذا المتن لذاك المتن من المجرد شبكية نوع شبكية. على أي حال فهذا باب واسع جدا. وكثير ممن يجحد رواية أو متن معين وأنا مجرد يعرض عنها لعدم يعني اطلاعه أدنى اطلاعه المتوسط حتى في علم الحديث. لو يبحث يشاهد التشاهد بين الروايات والأحاديث الشيء كثير جدا. وهي قاعدة عجيبة الحديث يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض يجد بالعيان. أيما كان يعني أحد أسباب الخلل في الخدشة في الروايات صدورا أو متنا أو كذا قلة البضاعة في علم الحديث قلة البضاعة. وهذا فضلا عن بعد التشاهد في المعنى هذا بعد أصعب وأصعب. خب هذا تمام الكلام في وجوب الفحص عن الأدلة. ويمكن أن نسمي هذا البحث باسم نظرية المعرفة في العلوم الدينية، يعني كيف الفحص يتم، كيف المعرفة تتم، أسبابها وآلياتها. المبحث اللاحق الذي يثيره علماء الأصول هو هل الخطابات الواردة من الشارع منحصرة بالمشافهين، مشافهين يعني الذين يكونون في مجلس كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الأئمة، أو يعم الغائبين في زمانهم؟ أي قسم ثاني، احتمال ثاني. احتمال ثالث، أو يعم المعدومين، الأجيال التي ستأتي معدومين لم يكونوا موجودين. فإما المشافهين أو يشمل معهم الغائبين أو يشمل معهم المعدومين، ثلاث أقسام. طبعا هذا المبحث مهم. لماذا مهم؟ لأنه بالتالي حجية الظهور تناط بهذه الأقوال، لأن المتكلم إذا كان خطابه موجه إلى خصوص المشافهين فاستظهار الغائبين أو المعدومين من كلامه قد يكون خاطئ. لما؟ لقد هو بالتالي تغيب عنهم قرائن في الظهور، تغيب عنهم قرائن في ماذا؟ في الظهور. والمتكلم كأنما يعني ليس يعيد كلامه إلى الغائبين أو إلى المعدومين مثلا. فإثبات حجية الظهور حينئذ لو كان المتكلم يقصد سيما في كلام الشرعي يقصد المشافهين أو قل مع الغائبين ولا من الموجودين في زمانه ولا يقصد المعدومين، فاستظهار المعدومين يحتاج إلى على كل دليل على حجية هذا الظهور الذي يستظهرونه، أو يقول يحتاج إلى فحص أكثر شديد مضاعف. وربما يقال أن حجية الظهور تنحصر حينئذ بالانسداد، بالانسداد مثلا، لأنه هذا الظهور ما معلوم أن الغائبين أو المعدومين قد وقفوا على كل قرائن الألفاظ. فإذن هذا البحث ليس بالشيء السهل، بحث حساس تناط به دائرة حجية الظهور. فهل يشمل؟ ويقال أن الميزة قمي رحمة الله عليه حيث يذهب إلى أن الكلام الصادر من المتكلم في العادة مع المشافهين الذين أمام مرأة وعيان من المتكلم، وليس يشمل الغائبين فضلا عن أن يشمل المعدومين، لأنه يذهب لهذا المبنى فبالتالي اضطر أن يصير انسدادي، لأن هذه الظهورات ممكن الإحاطة بها لغير المشافهين، هم يعلمون حتى القرائن الحالية الملابسات ما شابه ذلك. أما الغائبين حيث لم يوجه المتكلم خطابه إليهم فضلا عن المعدومين، فبالتالي ما يستظهرونه ناقص من حيث مواد الظهور، وهذا الناقص لا دليل على حجيته إلا بالانسداد مثلا. فالمسألة حساسة على إتحال كما قيل يقول. فالبحث أيضا أوقعه الأعلام في ثلاثة جهات. هذا البحث يعني هذه وجوب الفحص وهذا البحث يعني بحوث استعداد لأرضية مباحث الحجاج حجة الظهور وما شابه ذلك مثل هذا البحث. فالبحث أوقعه الأعلام في ثلاث جهات، جهتين من هذا البحث تقريبا نستطيع أن نقول عقليتين، جهة عقلية، جهتان عقليتان الأولى والثانية. الجهة الثالثة جهة لغوية. الجهة الأولى هي هكذا: هل يمكن الخطاب مع الغائبين أو المعدومين أم العقل يمكن أو لا يمكن؟ عفوا، هذه الجهة الثانية. الجهة الأولى: هل يمكن تكليف الغائبين والمعدومين أم لا؟ الحكم يمكن أن يكون شامل، هو الأصل الظهور لأجل الوصول للحكم، الأحكام الشرعية سواء وضعية أو تكليفية، هل يمكن أن تكون الأحكام شاملة عقلا إمكانا؟ هل يمكن أن تكون شاملة؟ البحث الثبوتي الإمكاني مقدم على البحث الإثباتي. هل يمكن تكليف الغائبين والمعدومين؟ لا سيما المعدومين يمكن تكليفهم مع أنهم معدومين أم لا؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: هل يمكن خطاب إمكان الخطاب والتخاطب فعل سواء لو يتم عبر الألفاظ بس فعل، هذا الفعل عقلا يمكن أن يتم مع الغائبين والمعدومين أم لا؟ كبحث عقلي، ما هي الخطاب وإن اعتمدت على آليات افترض اعتبارية، هو بالتالي كفعل من الأفعال. هذه نكتة لطيفة، يعني البحوث الاعتبارية سهل بين قوسين، البحوث الاعتبارية وإن كانت اعتبارية، ولكن في هذه البحوث الاعتبارية جهات عقلية تكوينية، جهات عقلية تكوينية. هذه لابد نلتفت إليه دائما، كون الشيء اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة هذا ليس حلال للمشاكل، ليس شو حلال المشاكل. لما؟ لأن هذا الأمر الاعتباري يكتنفه يحيط به جهات من التكوين، فلما كان هناك محذور في الأمور التكوينية تحيط به فلازم نلتفت له. طبعا هذا منذ مبدأ مبحث علم الأصول، أن الأمور الاعتبارية لا نظن أنها كل زاوية فيها ماذا؟ اعتبار. هذا أكبر خطأ. الأمور الإنشائية لا نظن أن كل ما فيها ماذا؟ اعتبارية إنشائية، لا، فيها زوايا تكوينية. دي هذه مبحث من بداية علم الأصول لآخر علم الأصول يجب أن نلتفت إليه، وفي الفقه ما كذا قاعدة مهمة. ليس الأمر الاعتباري كل ما فيه ماذا اعتباري، في أمور تكوينية محضة، ولما يكون أمور تكوينية يخضع لموازين عالم التكوين، عالم التكوين الموازين العقلية الكذا الكذا، هاي يجب التفت إليه. هذا شبيه، هاي قاعدة قد يغفل عنها الأكابر حتى ويؤاخذ بعضهم بعض عليها. على كل هذا مبحث، هي القاعدة في نفسها مهمة في علم الأصول وفي علم الفقه، والكثير قد يغفل عنها. ليس الشيء الاعتباري كل شيء فيه اعتباري، زوايا كثيرة تكوينية فيه، زاوية من زوايا، زاوية زاويتين ثلاثة اعتبار، الباقي تكوينية. ما دام تكوينية تخضع للبحوث العقلية والتكوينية والمجرى، هي يجب أن تفت له. شبيه ما مر بنا، طبعا دي قاعدة أخرى بس تشبه هاي القاعدة، يعني إلى حد ما ليس كل ما هو حقيقة شرعية ممحض في التعبد الشرعي، زوايا كثيرة من الحقيقة الشرعية أو الحقائق الشرعية ترجع إلى معاني لغوية وتكوينية. شبيه الشرعي على اعتبار لغوي ترجع إلى التكوين، أما هاي مر بنا مرارا. لا نشتبه أن إذا كان الشيء حقيقة شرعية يعني إذن كل زوايا هذا المعنى وهذه الماهية هي أمور تعبدية اعتبارية تأسيسية من الشرع، لا، بل في زوايا لغوية تكوينية إلى ما شاء الله حتى في الحقائق الشرعية. وهذه أيضا نقطة يغفل عنها الكثير. مثلا ورد عنوان معين في عبادة، وهذا العنوان حقيقة شرعية على عين الرأس، حقيقة شرعية زين، هاي الحقيقة الشرعية كل ما فيها يعني تعبد أو فيها زوايا لغوية والزوايا تكوينية، فيها زوايا لغوية تكوينية. مثلا الركوع صحيح حقيقة شرعية وما يشكدها وفلان، بس لكن نفس الأعلام في مباحث خلل الصلاة أو العاجز أو المريض لا تمسكوا بالعناوين اللغوية في الركوع، الزوايا اللغوية أو التكوينية في عنوان الركوع، وكذلك تمسكوا بالزوايا في السجود، ما كذا تمسكوا بالمعنى اللغوي. هو النص خاص ما موجود، وليكن نص خاص موجود، هو العنوان اللغوي تمسك به بعمومه. علم بالجنة الوقوف في الصلاة هو القيام، الصلاة من قيام، هو الصلاة من جلوس، الوظيفة الأولية في الصلاة الصلاة من قيام، الوقوف والقيام تمسكوا في كثير كثير من الخلل أو المباحث أو مراتب الوقوف والصلاة من القيام، تمسكوا بالمعنى اللغوي والتكوين. وكيف هو تعبد شرعي؟ العبادات توقيفية، يعني عدلين توقيفية، بس ليس كل توقيفي يعني ليس فيه المعنى اللغوي داخل أو المعنى التكويني داخل، هو الشرع أخذه. ففي المعاني اللغوية وفي المعاني التكوينية الشارع يتصرف صحيح ويشكل حقيقة شرعية صحيح، بس مو معنى ذلك أنه ألغى الزوايا التكوينية كلها، ألغى الزوايا اللغوية إيش كلها، هذا خطأ. فضلا عن أن تقول السجود في آيات العزائم غير السجود في الصلاة، يعني في بعض القيود بعض الشروط، أصل السجود يختلف أبدا، كيف يختلف؟ ديك سجدة واجبة مو أنه يختلف. فمن هالقبيل على كل، أو يقال مثلا من قبيل قراءة القرآن في الصلاة مع قراءة القرآن في غير الصلاة تختلف، شو تختلف يعني؟ قد بعض الشروط نعم، أصل القراءة تختلف لا، فهي قراءة القرآن في الصلاة ماهيتها تختلف عن قراءة القرآن في غير الصلاة. هذا عجب مو صحيح. أو أن الحقيقة الشرعية للركوع في الصلاة غير الحقيقة الشرعية أو السجود في الصلاة غير الحقيقة الشرعية للسجود في غير الصلاة. هذا مو صحيح. هي حقيقة شرعية واحدة. يعني زيادة على أولا الحقيقة الشرعية ليس كل ما فيها التكوين حق تعبد وتوقيفي، جملة منها لغوية تكوينية، هو الشارع أخذ هاي العناوين التكوينية. يعني بعبارة أخرى السجود في الأصل عنوان لغوي تكويني، مقدار ما تصرف الشارع في السجود يؤخذ به، لم يتصرف يبقى المعنى التكويني واللغوي على حاله، لأنه ينسفه في اليم نسفة. مو هكذا يا أخي، مو شيء هذا، وهذا أصلا هذا أبجديات باب الاستنباط أنت ما تلتفت له. فعل البحث جدا مهم، أنه صحيح توقيفي بس بأي معنى، حقيقة شرعية بأي معنى، مو معنى أن الزوايا التكوينية في اللغة في اللفظ في المعنى نسفها الشارع تماما. من قال لك هذا؟ وهذه هي الغفلة الموجودة عند الأعلام في بحث تشهد الصلاة، ظنا من كل زاوية كل حتة أنه لا، التشهد شو معنى؟ التشهد يعني تصريحك إبرازك إقرارك بعقيدتك العقيدة التامسة، أصلا الحق الشرعية هذا. وبضرورة الدين لدينا في مذهبنا أن الأصول ثلاثة مو اثنين، ما يحتاج من لذلك يسأل الإمام هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ قال ليس في شيء مؤقت، يعني توقيت جديد وزياوية بالمعنى. المقصود في هذه الضوابط الصناعية يغفل عنها حتى الأكابر ربما في بعض الأحيان. فنرجع إلى الاعتباري، إذن ليس كل شيء اعتباري ليس فيه زوايا شنو؟ تكوينية، زوايا تكوينية لغوية تبقى على حالها ما تختلف، إنما مقدار ما تصرف الشارع. جيد، لذلك الأعلام هنا يبحثون في بحث خطاب الشارع، معنى الخطاب بتوسط اللغة، واللغة بالتالي علم اعتباري، اللغة ليست مثلا علم تكويني محض، علم اعتباري، رغم أن اللغة علم اعتباري لكن فيها زوايا تكوينية، فيها زوايا تكوينية، كل علوم اللغة فيها زوايا تكوينية. لذلك ابن الناظم في شرح الألفية يجيب قواعد عقلية حتى، مثلا صحيحة مصحيحة مو ضروري إذا فيها قواعد عقلية تكوينية يكون السجال العقلي سديد، قد زاوية أخرى أو معالجة عقلية أخرى هي السديدة. أيما كان، فإذا هذا الخطاب هل هو للمشافهين أو يشمل الغائبين أو يشمل المعدومين؟ صحيح هو بحث في علوم اللغة والاعتبار وكذا، لكن هناك زوايا تكوينية فيه. أولها هل الحكم الذي يراد الوصول إليه عبر الإنشاء في الخطاب الشرعي هذا الحكم يمكن أن يكون شامل للغائبين والمعدومين أم لا؟ أي بحث عقلي تكويني، الجهة الأولى. الجهة الثانية هل الخطاب، رغم أن الخطاب حوار بآليات اعتبارية، فوليكن، هل الخطاب من زاوية تكوينية ممكن أو ممتنع أن يشمل الغائبين أو المعدومين؟ بحث عقلي. إذا تمت إمكانية هذين البحثين العقليين بالإمكانية العقلية عموم الأحكام والتشريعات الثانية، إمكانية الخطاب كفعل مع أنه اعتباري لكن زوايا تكوينية ممكنة، تصل النوبة إلى الزاوية الثالثة، الجهة الثالثة في هذا البحث. الجهة الثالثة ما هي؟ هل الأدوات الخطاب سواء كانت ألفاظ أسماء كالضمائر أو أدوات خطاب حروف. وشنو معنى أدوات خطاب؟ يعني الذي ينشأ بها الخطاب، يرتكب بها الخطاب، شبيه بالنداء مثلا، متقارب يعني وإن كان مختلف. فهل أدوات الخطاب في اللغة، اللغة العربية واللغة العربية لا سيما في اللغة العربية التي هي لغة الوحي، هل الخطاب في اللغة، هل الخطاب في اللغة موضوع لغة للمشافعين فقط أو يعم الغائبين أو يعم المعدومين؟ هذه الزاوية الثالثة. فإذا لابد من الحديث أولا عن الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، ثم الزاوية الثالثة. الزاوية الأولى إمكانية الحكم شامل الأقسام الثلاثة أو تشمل القسم الأول فقط، هذا بحث. البحث الثاني، الزاوية الثانية، أن الخطاب صحيح هو فعل اعتباري بأدوات اعتبارية، هل أيضا شامل الأقسام الثلاثة عقلا أم لا؟ فقط للتذكير أذكر. البحث الثالث أن أدوات الخطاب لغة وضعت للقسم الأول أو الثاني أو الثالث أو لهم جميعا. هذا البحث بلا إغراق، هذا البحث إذا نقحه الإنسان بدقة يلتفت أن اعتراض العلام في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة كلام آدمي. كلام آدمي يعني شيء، يعني المبطل في الصلاة ما هو؟ كلام آدمي. كلام آدمي يعني ماذا؟ توجهه إلى آدمي تتخاطب معه، سموجود أو غائب أو معدوم. الخطاب توجهه لمن؟ للبشر أو لنفسك، حتى تخاطب نفسك، أنت هم بشر، إلى غير الله. أما إذا كان الخطاب مع الله، هذا لا توهم أنه ماذا؟ أنه كلام آدمي ومبطل للصلاة. إذن تنقيح هذا البحث من اعتراض بعض المعاصرين، يعني هذا العصر من بعض المتأخرين العصر، هي القضية أثيرت حسب ما ببالي من السيد محسن الحكيم الله يرحمه، ثم السيد خوي، ثم إلى وصلت له. هل هذا شبهة كلام آدمي في الشهادة الثالثة حسب دي الموازين لهم بحثوها الأعلام هنا، لاحظوا، يأثر في بحث خلاص الصلاة. هل الشهادة الثالثة يخاطب بها الله أو يخاطب بها الرسول أو يخاطب بها من؟ لأن الذي نصب عليا إماما من؟ هو الله ورسوله. أو يخاطب بها أمير المؤمنين؟ هذا بحث مهم لغة عقلا تكوينا، كيف الخطاب؟ أساسا هذا احتمال، نشوف أصلا هذا الاحتمال موجه أو هذا الاحتمال سراب بقيعة لقضية الكلام الآدمي في تشهد الصلاة في الشهادة الثالثة. المقصود البحث هناك، عين البحث ها هنا، يجب أن ننقح هذه الزوايا بدقة، جهتين عقليتين نفسها تثار في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، والزاوية لغوية فقط. من باب ختامه مسك أذكر هذا المطلب ونواصل إن شاء الله. أنه لاحظ بعض صيغ التشهد الواردة الله هكذا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، خطاب مع من؟ أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، خطاب مع الله. وأشهدك أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب مع من الآن؟ مع الله، قال أستشهد الله. وأشهدك أن عليا وأولاده المعصومين حججك وخلفائك الذين نصبتهم على عبادك كذا كذا، ما هي موجود طبعا في أحد زيارات النبي هذا اللفظ موجود. هنا التشهد بالشعر الثلاث الخطاب مع من؟ تصريح مع الله عز وجل. شنو كلام آدمي بآدمي؟ ماكم أنا ما احتمال هذا. على تعال للكلام تتمات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطالب.